أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي وفقنا والمجتهدين للعلم والعمل الصالح لها الحق، آمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج والعافية والنصر يا رب العالمين. اللهم صل على محمد. بل كلامنا ما زال في قاعدة الإلزام. قلنا مستند القاعدة روايات مرت، وأنها من القواعد المشهورة عند الأصحاب، حاصلها أنه كل نفع يعود على الإمام الشيعي من بما التزم به المخالف، واضح؟ فجاز له أن يستفيد من ذلك النفع، سواء تزويج امرأة أو طلاق أو إرث أو مثلا معاملات وما شاكل. وكان كلامنا السابق في إباحة أو صحة الصحة الواقعية، لا كلام في أنه شنو كما قال المصنف بأنها صحة، أن الطلاق شنو ظاهري لا واقعي، واضح إن شاء الله. هو وعلى ما قال بأن الطلاق الزواج الإمامي منها بمنزلة الطلاق، واضح؟ وافقنا على العبارة الأخيرة بأنه شنو ليس من القواعد العقلية الآبية عن التخصيص، واضح إن شاء الله. ما واضح ها شيخنا هذا كلام البارح، فبتعتبر كتتميم لإيضاح لما تقدم بأن زواج الإمامي من المطلقة بالطلاق البدعي طلاق ونكاح في آن واحد، كأنما تشريع. احنا استشكلنا تكون العدة قبله أو بعده، واضح؟ لا، نفس العقد عليها ينزل منزلة الطلاق والنكاح في آن واحد، واضح إن شاء الله. زين، فلو هناك لو استبصر مثلا المخالف بعد طلاقه، قلنا طلاق ظاهري، ايش راح يكون؟ يكون أنه بعد لا تجري قاعدة الإلزام في حقه، والطلاق باطل على القاعدة، فمن حقه الرجوع. الآن مطلب آخر، هل قاعدة الإلزام تشمل غير المخالف بالنسبة للإمامي؟ يعني لو الكتابي طلق زوجته طلاقا على مذهبه، جاز للإمامي أن يتزوجها، واضح؟ لو مثلا إرث وما شاكل أو غيره، فهل قاعدة الإلزام تجري مع الإمام مع غير الإمامي أو لا؟ مع غير المخالف، غير المسلم، يعني قاعدة الإلزام مختصة بين المسلم والمخالف وغير المخالف.
قلت ما يرضى أطلقه.
إيش قال المعروض؟
من كان يدين بدين قوم.
كلامنا قاعدة الإلزام هم أطلنا قاعدة الإلزام. قاعدة الإلزام ألزموهم، واضح؟ ألزموهم، وين اسمه؟ خذوا منهم ما يأخذون منكم. يعني المفروض المخالفين، العفو، أنه أهل الذمة لا يأخذون، المفروض شنو؟ أصحاب ذمة هم يدفعون، من يأخذون منه، واضح؟ فبالتالي إذا تمسكنا بالقاعدة الأولى، العفو، الرواية الأولى ألزموهم، هاي ظاهرة في من في المخالف. أما الرواية الثانية وهي ما لأنه يجب على كل أهل دين ما يدينون به،
ما صحح من الأساس فهم
يا واضح
شيخ،
إحنا ما لنا علاقة بالمثل وياه أصر استد. فإذا لو صححنا الرواية، واضح، فهل يمكن حملها على الإلزام والتعميم له؟ ما يمكن. احنا استفدنا من لفظ حرف على الالزام، واضح ان شاء الله، يمكن تعميمها وفاقا للمصنف، لا بقياس الاولويه بل بظاهر هنا.
هذه الروايه الرابعه
او هذا الروايه الرابعه، خلنا نقرا. قال: عموم قاعده لسائر ذوي الاديان، وهل تعم القاعده سائر ذوي الاديان؟ فلو فرض ان الكتاب يطلق زوجته طلاقا فاقدا للشروط عندنا، اكيد فما يطلق على مذهبنا، يطلق على دينه، فهل يجوز لنا الزواج بها؟ نعم، لوجهين: قاعدة الزام لغير قاعدة، نقول هذا طلاق باطل، واضح؟ هو احنا المفروض نناقش في زواجه مو في طلاقه، فبالتالي انه شنو في الطلاق يكون هذا على دينه فيلزم به،
وبالتالي يلزمه انه طلاقهم صحيح،
لازم الطلاق صحيح، بالتالي انه هذا شو يكون؟ يكون مو قاعدة إلزام، هذا طلاق صحيح يعتبر، هذا ما يعتبر أنه شنو أنه قاعدة إلزام. تتزوج امرأة مطلقة، ما تتزوج امرأة شنو طلاقها فاسد لكن نجري قاعدة الإلزام، فهمتني؟ أريد نجري قاعدة الإلزام في جواز نكاح المطلقة الكتابية، طلاقها على مد دينها لكن عندنا فاسد، هو نكاحهم فاسد عندنا، صار واضح الموضوع. قال: لكن عندنا على يعني على وفق قواعدنا، لكن القواعد الثانيه شنو؟ لكل قوم نكاح صحيحه وكذا الى اخره. قال: فهل يجوز لنا الزواج بها؟ نعم، لوجهين. الجواب نعم لوجهين. الوجه الاول ان المسلم من غير الشيعة اذا كان يلزم بذلك فبالاولى العفو المسلم من غير شيء إذا كان يلزم بذلك ألزمهم، فبالأولى إلزام غير المسلم. وين إلزام غير المسلم؟
هي بالعكس أنه المخالف يكون أولى.
ليش؟
لأنه مسلم.
أي المسلم لنوع من الحرمة، كافر حرمته أقل من حرمة المسلم. فالإلزام إلى ذاك من باب الأولوية. وين الأولوية؟ يعني شنو منشأ الأولوية؟ شنو حتى نعمم أولى؟ الرواية عندنا إلزموهم به، لأنه خذوا منهم ما يأخذون منكم، مو هالشكل. وين الأولوية مع الكتاب؟ الكتاب هو جاي يدفع، يدفع المفروض يدفع الجزية وما شابه. واضح؟ أنا أقول أنه إذا صحح نكاحهم لابد نصحح شنو؟ طلاقهم. فبالتالي الطلاق صحيح بغض النظر عن قاعدة الإلزام. بعد الرواية الثانية صحيحة محمد ابن مسلم قال يجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلون، وهذا يعم الجميع. بعض الناقش قال هذا فيه نقاش واسع. طبعا يجوز على أهل دين على أهل كل ذي دين ما يستحلون، إذا قريناها هذه القاعدة قاعدة إمضائية واضح، فنصحح ما في دينهم من زواج وطلاق. واضح ولا واضح؟ جاي تنظم وقلنا قاعدة مضاية؟ ها؟ مو يعني؟ سيدنا؟ يتوافق اللي ذكرناه قبل قليل أن النكاح لكل قوم النكاح، مو قلنا هذه يندرج تحت القاعدة المضاية؟ فإذا كان الإمضاء ما عنده في أهل ديني لكل أهل دين في المخالف لأنه من دين الإسلام المفروض يدين بما فيه دين الإسلام، لكن خالفوا الحق فألزمناهم بالمخالفة. أما غير أهل الإسلام فبالتالي أدلة واردة على إمضاء ما عندهم، إمضاء لهم ما عندهم لهم. واضح؟ هاي الرواية يجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلون. واضح؟ مصنف قال وهذا يعم الجميع. شنو يعم الجميع؟ قاعدة إلزام؟ لا مو قاعدة إلزام، لأن إذا جعلت لي قاعدة إلزام سيدنا إيش راح يصير؟ راح يصير طلاق ظاهري مواقعي. أما إذا قلنا قاعدة إمضائية راح يصير طلاق واقعي لمواقعي. طلاق واقعي لو أسلم هل يحتاج إلى عقد؟ لما يحتاج كالمسألة السابقة. ليش إذا قلنا طلاق واقعي ومضاء فيحتاج إلى عقد؟ وهذا إن شاء الله ترتيب المطلب. فالمصنف نزل الرواية هاي على أنها إلزامية، إحنا هم حاولنا نستفيد منها الإلزام في من لفظة على. واضح؟ هو هم ذا قال أنه شنو أنه يجوز يستفاد منها الإلزام. كيف كان لو قلنا بأنه هذه الرواية تدل على قاعدة الإمضاء وياي، لذلك نحكم بصحة نكاحهم وأنه له أولادهم أولاد شرعيين ومشاكل والميراث بينهم إلى آخره، يمضون ها وأمضيناهم جازوا. شنو يجوزون؟ شرب الخمر ما حرمنا عليهم، يجوزون شرب الخنزير ما حرمنا عليهم بشرط أن لا يتجاهروا به حتى شنو يخرقوا قدم، هذا أمضال وما أمضالهم. فبالتالي ما يدينون به يجب يجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلوا. فإذا استحلوا النكاح بهذا واستحلوا الطلاق بهذا فهذا أمضاء، فيكون الطلاق واقعي. كلامنا في الكتاب غير الكتاب مو دين. طبعا ولا ذا دين يعتبرهم لهم دين، ليش؟ لانه لكل قوم النكاح اذا لهم طريقه في طريقه عرفيه في النكاح منضات.
مو لكل دين ولا دين يعتبر،
ما قال لدين، لكل قوم الروايه لكل قوم النكاح، ما قال لكل دين. هناك كلام اللي نبغي، لانه الملحد ما عنده قوانين دينيه لزمه.
شو ما عنده اعتقاد؟
اعتقاد بمن؟ عنده قوانين هو ينظم حياته، قوانين مدنيه عبر عنها. كلامنا في النكاح لكل قوم نكاح، لذلك المجوسي يمضي، البوذي يمضي، كذا كذا نمضي نكاحه. واضح؟ زين. فإذا قلنا لكل أهل دين فأعم من المسيحية، كلامنا في تزويج هل إحنا كلامنا أنه يجوز لك أن تتزوجها غير الكتابية؟ ما يجوز نكاحها، ها كتابية والشافعات
فقط
لا خلاف، بعضهم قال فقط منقطع، بعضهم قال يجوز شنو في الدائم، لأن الرواية الآية صريحة لكن الروايات فيها مضطربة فيحتاطون وجوبها. فبالتالي كيف كان أنه غير الكتابية لا يجوز نكاحها، فخارج عن بحثنا كلامنا في الاستفادة في النكاح. عيد ها أمرا زين. بدي
صحيح الطلاق.
ايش تستفاد انت؟ ايش تستفاد انت بتصحيح الطلاق؟ يعني شنو تصحيح الطلاق؟ كيف قال الان واضح تعميم اللي سار ديان؟ اذا نحن والدليل اللي ساق الاول الاولويه شيء قلنا الاولويه اول الكلام. من قال انه اولى؟ ما زال هو على الحرمه وعدمها لان هذا المخالف من الاسلام دين الاسلام فالزمناه خالف دين الاسلامي الزمناه بما خالف. اما غير المسلم فمضائيه، فاذا مضائيه تعطينا قاعده شنو؟ انه طلاق واقعي مو طلاق ظاهري اذا قاعده مضائيه. واضح التامل؟ كلامنا مو نهائي، كلامنا بس تأملي. الآن مصاديق القاعدة، وين ترد القاعدة؟ في العبادات ما ترد. عندنا مواردها يا طلاق يا إرث يا معاملات، واضح إن شاء الله؟ ها اللي هم خالفوا بها، فبالتالي إحنا حتى تستفيد منها. أما أنت تستفيد من المعاملة من العبادات ماكو استفادة. نقرأ. قال مصاديق القاعدة لقاعدة الإلزام: اولا لا يرى الامامي اعتبار الاشهاد، لا يرى الامامي اعتبار الاشهاد في النكاح، والشكل ليس الشهود شرط في عقد النكاح بل شرط في الطلاق عند الاماميه، وبعض العامه وافق الاماميه في ذلك، وكثيرا منهم ذهب الى فساده من دون شهود. وياي واضح. وكثيرا منهم ذهب الى فساده من دون شهاد، وبعض منهم ذهب إلى فساده على تقدير عدم الإعلان عنه. يقول إنه لابد من إشهار، الإشهار واجب؟ لا مو واجب، واضح إن شاء الله. فالمدار عنده على الإعلان وعدمه لا على الإشهاد وعدمه، صار واضح؟ يتزوج ويطلع يهلهل يعقد مثلا، فهذا إشهار يا بالزواج، مع أنه ما حضروا شهود. خوش مثال. وعلى هذا فلو تزوج رجل من العامة، الآن هذا المورد، رجل من العامة تزوج بلي، فلو تزوج رجل من العامة الذين يعتقدون بفساد العقيد من دون إشهاد، ها وتزوج من دون إشهاد بامرأة من دون إشهاد، نكاح باطل لمو باطل؟ عندنا صحيح لباطل، عندنا صحيح زواج مطلق زواج، عندنا لا يفتقر إلى الشهادة، هو اسمه جاب الصيغة وما شاكل، لك الحق أن تتزوجها لأنه ألزم نفسه بفساد العقيد، جاز لك أن تستفيد وتتزوج تلك المرأة لأنه خالية من العقيد من الزواج، واضح على مذهبهم. بل فمن السائغ لإمام الزواج بها تطبيقا لقاعدة الإلزام حيث يرى الزوج فساد العقد بدون إشهادين، صار واضح ولا واضح؟ يا اللي ما يجيب شهود الشيعي لا، انه يحق له ان يعقد عليها عقد جديد، ذاك ما عقد باطل في نظرهم مع انه في نظرنا صحيح. هذا المورد. المورد الثاني، مصداق الثاني: لا يرى العامة جواز الجمع بين العمة وابنة اخيها، ما يجوز الجمع مطلقا.
شيخنا يعني لابد ان نعقد على مذهبهم؟
لا مذهبهم شنو؟ على مذهبنا
لا، على الشهود لابد ان يتم الشهود حتى يصح العقد
عندهم؟ لو عندنا
انا اريد النكاح يقع صحيح،
عندهم
لو عندنا اي طرفين هو؟
عندنا لو عندهم؟
لا عندهم،
عندهم اذا ماكو شهود باطل عندهم.
اذا يعني ما يجوز بعد الزواج؟
ليش ما يجوز لك؟ هو الالزام هذا، هو شنو معنى الالزام؟ مع انك ترى صحه النكاح جاز لك زواجه، على مذهبنا صحيح النكاح مو صحيح، ما نشترط الشهاده. واحد عقد على امرأة زوجتك قبلته ما جاب شهود، زين هو يقول هذا باطل لأن ماكو شهود، أنا شبي بنظري وإن كان صحيحا جاز لي نكاح تلك المرأة، واضح ولا واضح؟
زين ماذا جبت شهود؟
عليه من جيب الشهود؟
جيب شهود على
النكاح، على عقدي لو عقده هو؟
على العقد،
عقدي أنا؟ ما له علاقة بعد هسه جبت أو ما جبت، كلامي الآن هي ذات زوج لو غير ذات زوج،
غير ذات زوج،
مع إني أرى صحة العقد. سيدنا وين مركز انت؟ لا مو هاي يعني. لا مو هاي يعني. شهود اللي علاقه الشهود الان زيد عمر عقد على هند عليهم اللعنه، واضح من دون اشهادين، في نظرنا صحيح العقد اللي مو صحيح؟
صحيح
مو، لانه هذا جابوا قبول مسلمين هسه منافقين، لكنه في نظر هذا عمر ايش بيه؟ باطل النكاح، إذا في نظره باطل يعني لا يستحق الزوجة وليس بزوج، جاز لي نكاحها وإن كنت أرى العقد صحيحا في مذهبي. ها من باب الإلزام حسن نكاحه ولاية، ما دام ولاية خلاص بلي صار واضح سيدنا. فشهود ما له مدخلية أنا أجيب شهود أو ما أجيب شهود، ما له علاقة. الآن مورد آخر، عند العامة بعض العامة لا يرون جواز الجمع بين العمة وابنة أخيها، يعني العمة وبنت أخوها أو الخالة وبنت أختها. ها يجوز الجمع بين العمة وبنت أختها بنت أخوها؟ عندنا يجوز. شنو إدخال العمة على البنت شبيه جائز، أما إدخال البنت على العمة هذا إلا بإذن العمة. بالكم المطلب لو بالكم
يعني
الآن أنا متزوج امرأة يجوز أتزوج عمتها؟ يجوز مطلقا بمذهبنا. أنا متزوج امرأة يجوز أتزوج بنت أخوها؟ هذا يقول بشرط رضا العمة. عندنا في مذهب الإمامية وين نشترط الإذن؟ إذن العمة فقط. صار واضح واضح. إذا ما أذنت النكاح يقع زنا باطل، إذا دخل بها مع العلم وعدم الإذن كذا. إذا عقد وتأخر الإذن يصير هذا شنو؟ شلون العقد الفضولي؟ صحيح. صار واضح الاشتراط وين؟ العام يقول مطلق ما يصير الجمع، مثل الجمع بين الأختين ما يصير. فهمتني ما فهمتني؟ آه شيخي. الآن هم يقولون بامتناع إدخال العمة على الخالة على البنت الأخ أو بالعكس. واضح؟ خلينا نقول إدخال البنت على عمتها في النكاح. لا يرى العامة جواز الجمع بين العمة وابنة أخيها، وهكذا بين الخالة وابنة أختها، بل متى ما تقارن العقدان فسدا معا، ومتى ما تقدم أحدهما بطل الآخر. واضح الجمع ما يصح. صار واضح الموضوع مطلق. إحنا على التفصيل اللي ذكرته. صار واضح الموضوع. أما الإمامية فترى أن إدخال العمة والخالة عليها لا محذور فيه ويصح العقدان، وأما إدخال بنت الأخ والأخت على العمة والخال لا يصح إلا برضا العمة والخالة. صار واضح الفرق بيننا وبينهم. الآن رجل نلزم هذا تزوج بنت ثم أدخل عمتها عليها، إحنا إدخال العمة على البنت جائز عندنا، عندهم مجاز. يجوز لي أن أتزوج العمة؟ يجوز. ليش؟ لأنه عقدها باطل. واضح إن شاء الله. في مباقعة الإلزام جائز للإمام أن يتزوج تلك العمة.
ها؟
وين على مذهبنا تحشي العمة والخالة؟
نعم.
ما له نظر للضرر، هذا هو حكم أولي ما بخلاف.
له بين الطرف الآخر يصير شجار مثل نزاع.
يعني من تتزوج هاي العامية؟
نعم.
طبعاً هو من الضرر، من الضرر كله يزدي. وي بالي. فهذا كان مثلا خاف على النفس والتقية وكذا، شلون تتزوج كذا؟ بينما هو يرى أنه هذا الزواج باطل، إذا زواج باطل هو يفرق. أسقط ضرب على الحاكم على كل الأحكام. كلامنا هو نقول هذا عقدك هاي زوجة ومزوجة، يقول عقدي باطل، فإذا عقده باطل رفع عيده، إذا رفع عيده جاز لك تزويجها لو ما جاز لك تزويجها، مع أنك ترى أن العقد صحيح. ها مع ذلك شنو أشبه بالعنوان الثانوي في تزويج تلك المرأة التي نرى بصحة نكاحها على مذهبنا كيف كان. وأما الإمامية فترى بالكذا، وعلى هذا فلو تزوج العام بالعمة أو الخالة على بنت الأخ أو الأخت، شوف ما قال تزوج الأخت على البنت علي من على العمة، لأن عندنا لا يصح إدخال البنت على عمتها إلا بإذنها. فعلى شنو نريد نوجد صحة عقد عندنا وبطلان عندهم؟ وضحت ما وضحت؟ تزوج العمة على بنت أخيها عندنا صحيح، عندهم باطل. يجوز لك أن تتزوج تلك المرأة لو ما يجوز لك على أفقاعة الإلزام صح. قال أو بالعكس أو تقارن جاز للإمام الزواج بالعمة والخالة بدون شرطين، وهكذا جاز له الزواج ببنت الأخ أو الأخت بشرط إذن العمة والخالة لو كان عقدهما العمة والخالة متقدما. كل ذلك لقاعدة الإلزام. النكتة وين؟ مثل النكتة في المصداق الأول، مع أننا نرى صحة ذلك العقد يجوز لنا العقد على تلك المرأة. ليش؟ لأنهم في مذهبهم يبطلون العقيد. واضح؟ كل ذلك لقاعدة الإلزام. قال المطلقة، المصداق الثالث، المطلقة إذا كانت يائسة أو صغيرة لا تجب عليها العدة مع الدخول بما لدي بها لدى الإمامية بينما تجب عند العامة. يائس بالغ حد اليائس التي لا تحيض بها لا عدة لها، جاز نكاحها من دون عدة. الصغيرة غير مدخول بها شبيها أيضا لا عدة لها، واضح هي مو بس الصغيرة مطلقة غير مدخول بها، لكن هما خصوصا الصغيرة عبارتهم بلي، أو الصغيرة لا يائسة أو صغيرة لا تجب عليها العدة مع الدخول بما لدى الإمامية بينما تجب عند العامة. على هذا ويعني هذا لو طلق زوجته العامي يجوز تنكحها بالعدة لو ما يجوز تنكحها بالعدة مع الدخول بها لدى الإمامي بينما تجب عند العامة، فهل يجوز العقد عليها في العدة ولا يجوز ما يجوز؟ قال وعلى هذا فلو كانت الزوجة شيعية أو تشيعت فلها حق، فرضنا مو النكاح، فرضنا في ما دام عدة تستحق شنو النفقة، وإذا ماتت تستحق الميراث
على
مذهبهم، لأن في العدة المرأة وفي العدة زوجة. زين هاي الشيعية متزوجة شنو عامي مخالف طلقها في سن اليأس، تلزم عدة على مذهب على كلامهم وما تلزم عدة. إذا لزمت العدة شو تكون زوجة، فتستحق الإرث لو مات في أثناء العدة وتستحق النفقة في أثناء العدة بقاعدة إلزام، إلزامه اسم الزوج نفسه لأنه شنو شيعية المفروض تدين بدينها بمذهبها. قالوا على هذا فلو كانت الزوجة شيعية أو تشيعت، ها كلامنا تشيعت ليش؟ لأنه طلاق ظاهري، فلها حق المطالبة بالنفقة أيام العدة باعتقادها، باعتقادهم العفوهم، واضح؟ مع أنها ذا شيعية تقول أنا ما علي عدة أصلا، هي لا ليس عليها عدة. وإذا كان الزوج شيعيا والزوجة المطلقة من غير الشيعة، زين المفروض هي تلتزم بالعدة، إحنا ما نلتزم بالعدة لأنه بيائس. زين فله الحق في الرجوع إليها إلزاما لها بالعدة مطلق بان، حتى يستفيد من الرجوع إذا على مذهبه هاي بائن صارت لأنه لا عدة عليها، طلاق اليائس طلاق بائن، واضح واضح. أما لأنها لها عدة على مذهبها جاز له الرجوع، هذا هو معنى استفادة من قاعدة الإلزام، بل جاز له الرجوع بل إليها إلزاما لها بالعدة وبأحكامها التي منها جواز الرجوع إليها فيها في العدة. شيخ محمد يوي قال الرابع، سيدنا واضح المطلب لو عيده يا من هن الآن شيعي تزوج أو خالف فطلقها بعد سن اليأس، عليها عدة في مذهبنا لما عليها عدة، فبالتالي تكون شنو طلاق بائن مرجعي، إذا يريد يرجع بعقد جديد. لكن بما أنها مخالفة تلتزم بمذهبها بأن لها عدة فيلزمها بما بالعدة وكل ما يترتب من أحكام العدة عليها وهو جواز الرجوع بها. لا المفروض الإلزام تستفيد ما تأخذ، ما تأخذ من عدة. الإلزام المستفيد من الإلزام الشيعي مو المخالف، واضح؟ كلامنا إلزموهم، الضمير من يرجع للعامة، أنتم إلزموهم مو هم يلزموكم.
هي تعرف بس ما تعرف بقاعدة الإلزام،
إذا طلقها وهي بائن العفو هي يائس تقول علي عدة فأنا زوجي، نقولها لا عندنا ماكو عدة فأنت بائن لا تستحقين، واضح إن شاء الله. فالإلزام لهم مو إلزام لنا، واضح العبارة. يرى الإمامي مثل مصداق آخر، يرى الإمامي أن التركة إذا فضل منها شيء من السهام مقررة المفروض رد رد الفاضل على ذو السهام، بينما سموناه شنو يرث بالفرض وبالرد، واضح. العامة ما زاد إذا زادت التركة يوزعها على العصبة، كلام عمر عصبة أنه الأقرب فالأقرب، زين أنه أولاده ومن يأتي به، وذاكر هنا مجمع البحرين. رد الفاضل على ذوي السهام، بينما العامة ترى رده على عصبة الميت كالأخ أو الأخت أو العم وهكذا، واضح إن شاء الله. إحنا لو مفروض أن الميت ليس له إلا بنت واحدة، إيش قد إلها البنت؟ إلها نصف، والباقي النصف الآخر يرد لها بمن ترثه بالرد، واضح؟ وهكذا باقي هم يقولون لا انت ارد النصف ونصف الباقي للعصبة. على هذا ايش بيه؟ لو واحد شنو شيء مخالف مات وترك بنتا مخالفة وله عم شيعي، مخالف ميت مخالف وبنته مخالفة، ليس له إلا بنت واحدة مخالفة وله عم شيعي، فالبنت ينطونها نصف وهذا الحق له الحق أن يأخذه النصف بمن على فتاواهم بمن بالعصب تعصيب. صار واضح؟ جاز له استفادة من قاعدة الإلزام. ها قال وهذا معنى بطلان التعصيب لدى الإمامية، أي يرى الفاضل يرد الفاضل على ذوي السهام. وعلى هذا فلو خلف الميت أخا وبنتا فعلى رأي الإمامية، شوف فلو خلف الميت أخا وبنتان، يعني هذا شنو الأخ صير عم البنت، فعلى رأي الإمامية يدفع النصف إلى البنت بالفريضة والباقي يرد عليها، وأما على رأي العامة فيدفع النصف والباقي إلى الأخ. ويترتب على هذا أن الأخ إذا كان من الإمامية جاز له أخذ النصف بمن على وفق إلزامهم بما ألزموا أنفسهم، كان من الإمامية والبنت من غيرهم أخذ الأخ الباقي بمقتضى قاعدة الإلزام. عبارة واضحة؟ واضح الوعيده. وهكذا لو ترك الميت بنتا وعما فإنه لو كان العم إماميا والبنت ليست كذلك جاز له أخذ نصف بالتعصيب. شو الفرق عن هذا؟ هذاك أخ، الفرض الأول كان أخو الميت عم البنت، هذا عم الميت، واضح إن شاء الله؟ نفس الكلام ما دام عصبة يأخذون. أعيد لمايت، لأن البنت طبقة أولى المفروض تحجب الطبقة الثانية والثالثة، الأخوة والأخوات طبقة ثانية. عيد الطبقات، طبقة الأولى جارت جنية الأبناء والآباء، زين هسه خلاف بمن نزلوا إذا كان يعني مع وجود السابق، بعد الطبقة الثانية الأخوة والأخوات، والثالثة الأعمام والأخوال. واضح؟ لو الفرض الأول ها
الطبقة الثانية هم الأجداد،
الأجداد الآباء والأبناء، وين علوا الأجداد يدخلون بالطبقة الأولى شيخ لا طبق له الأبناء والأباء وإن علوا، لكن هذا وإن علوا في كل طبق في كل طبقة فيها شنو حجوب. واضح؟ يعني مثل هذا الميت إذا عنده أب وعنده جد، الأب يمنع الجد، وعنده أبناء وأبناء الأبناء، هل أبناء يمنعون أبناء الأبناء وقيل يرثونه؟ هذا قول ضعيف عند يعني قليل عند الإمامية، حتى لو أبوهم ميت أبناء الأبناء يرثون في عرض الأبناء أو في طولهما داخل الأرض. زين الآن شنو الفرض هذا؟ الأول ترك أخو بنت، الأخ يأخذ أخو الميت، الثاني ترك عام طبقة ثالثة هم تعصيب فيأخذ، لا كلام لقاعدة الإلزام. خامسا في باب إرث الزوجة، يرى الإمامي أنها ترث من الأموال المنقولة دون شنو أصل، مثلا غير منقول يعني أصل رقبة الأرض، بستان عند الميت ترث ما على الأرض دون الأرض، يعني يقيم البناء والشجر وتأخذ مقدار حصتها، أما أصل الأرض لا ترث. واضح هذا كلام الإمامية؟ طبعا كلام الإمامية مو مطلق، فيه خلاف هذا فيما لو لم يكن لها ولد، أما إذا كان لها ولد جاز أن تأخذ من أصل رقبة المال، هذا قول آخر. أعيدها لما أعيدها في باب الإرث سيدنا الإمامية شي يقولون في باب الإرث؟ الزوجة ترث بالأمر المنقولة وغير منقولة، فقط المنقولة، فقط المنقولة، يعني ما على الأرض من بناء ودور، واضح؟ وشنو أشجار ومشاكل أموال وغيره، أصل رقبة الأرض لا يصح، لا تستحق من الإرث. بعضهم قال لا إذا كان لها ولد جاز شنو أن ترث من رقبة الأرض، طبعا علت في الروايات لأنها تتزوج وتدخل عليهم ما لا يرضون به فتصير مشاكل وكذا. زين كيف كان خلينا ويا العامة مشهور الإمام يقول لا ترث من رقبة الأرض، تعبيرنا رقبة الأرض عبره هنا ترث من المنقولة فقط، بل لأنها ترث من الأموال المنقولة، وأما الأموال غير المنقولة وهي الأرض وما ثبت عليها من بناء وأشجار فلا ترث من الأرض شيئان، وترث مما تثبت عليها من قيمته دون عينه. يعني هذا البيت يقيم جد قيمته مثلا 100 مليون، زين بس الأرض جد قيمتها مثلا 30 مليون، يستثمر 30 من 100 مليون ويصير هذا الإرث تأخذ حصتها من الباقي. واضح إن شاء الله شلون طلع حصة المرأة من المنقولة. وأما العامة فيرون أنها ترث من جميع التركة بدون تفصيل، منقولة وغير منقولة. فإذا جتنا رواية بالمنقولة نحملها على التقية على وفق هذا الكلام. وعلى هذا فلو كانت الزوجة من الشيعة والميت مخالف فلها أن تأخذ من رأس من منقولة وغير منقولة على وفق قاعدة الإلزام. صار واضح؟ مع أن الأصل الأول لا يحل مال، يعني لا يجوز أخذ مال امرئ من دون حق، وفي مذهبها لا ليس بحق، واضح؟ لكنه بالإلزام جاز لها الأخير. صار واضح؟ قال من غيرهم فلها أخذ الربع أو الثمن، الربع أو الثمن، الربع مع عدم الولد، الثمن مع وجود الولد. أعيدها، هاي لها الربع مع عدم الولد والثمن مع الولد، أو الثمن من جميع التركة بقاعدة الإلزام. واضح إن شاء الله؟ هاي المصادق التي ذكرها، ما يخالف نتأخر شوية. تطبيقات، هسه خلصنا المصادق الآن راح تطبيقات، يعني شلون تمارين أو يعني تطبيق للقاعدة. إذا تزوج الإمام، أنا راح أقرأ وأنتم تجاوبوا. إذا تزوج الإمام بامرأة من العامة بدون إشهاد أثناء العقد، فما هو الحكم اتجاه نفقتها وإرثها لو مات زوجها أو أحد أولادها؟ ترث لو ما ترث؟
لا.
ليش؟ لأنه على مذهبك أنه هذا نكاح باطل، فلا ترث الزوجين. ليش؟ لأنه له ورثة إمامية، شنو يستفيدون من هذا البطلان؟ صار واضح؟ حتى لو لم يكن له ورثة لا ينقطع الورثة، لأن سلسلة الورثة تدرون هاي الثلاثة، بعد شي يجينا ضامن الجريرة وولاء العتق ثم الإمام. لو لم يكن له إلا الإمام لما استحقت الإرث، لأنه نكاحها باطل، فالإمام وارث له. صار واضح؟ الثالث، إذا فرض العكس بأن تزوجت الإمامية بغير الإمام بدون إشهاد، فما هي الأحكام المترتبة بمقتضى قاعدة الإلزام؟ ترث الشيء المفروض نقيم عليها الحد، لأن هاي نكاحها باطل. المفروض نكاحها باطل الإمامية، هي يعني المفروض يعني أنه نكاح يحكم ببطلان نكاحها على مذهبنا، لأن يعني أنت إمامية وعقدتي على غير مذهبك.
شلون نتجوز
بدون
إشهاد؟
ها بدون إشهاد، إيه إذا بشون نكاحها صحيح، شنو إشكالك؟
شلون نتجوز أول نكاح
بمن؟ لا كلامي لو كان العقد باطل
على
مذهبنا وعلى مذهبهم. لا أنا كنت مستعجلت بك. إذا فرض عليك بأن تزوجت ما بغير الإمام بدون إشهاد فهي عقدها صحيح،
نعم،
وهو عقد إيش بيه؟
باطل.
من جهة الإرث ترث لما ترث؟
لا ترث.
شلون لا ترث؟
ليش؟
هاي لا باطل، هي ماتت بدون إشهاد، فما هو الأحكام المترتبة بمقتضى قاعدة الإلزام؟
تقدر تتزوج غيره؟
يجوز تتزوج وياي، أنا ماكو إرث، أنا باري راح يمل إرث، فبالتالي أنه جاز لها.
نفس المسألة
أي لا عكس أنه الزوج وغيره. الثالث، إذا كان الزوج إماميا وله زوجة من العامة، إمامي وزوجته من العامة، وطلقها ثلاثا في مجلس واحد الذي هو باطل عندنا، فهناك أحكام تثبت بمقتضى قاعدة الإلزام وأحكام تثبت بمقتضى بقطع النظر عنها. أوضح كلا القسمين، يلا شو ترتب عليهم من أحكام؟ هو هذا باطل عندهم، غير يعني بائن عندهم، رجعي عندنا،
طلاق واحد هنا.
خوش، على وفق قاعدة الإلزام شو ترتب؟ لا تستحق النفقة، لو ما ترى تستحق الإرث ومشاكل، لأنه بائن عندها. عزين، على بغض النظر عن قاعدة الإلزام شو يكون؟ طلاق رجعي.
يكون زوجي
يرجع
زوج، شو يرجعه هي يا شو اسمه، هي بائن بالنسبة لها، ها
تبقى زوجة،
فتبقى زوجة، بإمكانها أن الرجوع إليها على وفق أنه مذهبه. بعد بس الإرث والنفقة بلي، ها وجاز أن الزواج أختها، جمع بين الأختين، أنه إذا طلقت في العدة ما يجوز الزوجة أختها حتى تنقذ العدة، لأن في العدة زوجة
أختها عامية،
اي عاميه طبعا، اخت عاميه
يعتبر بائن فيجوز،
فبائن فجاز النكاح اختها، هذا من الاثار الاخرى، كيف كان يمكن تحصيل اثار اخرى. الرابع، اذا الامام اذا تزوج بامراه عاميه بدون اشهاد فهل يجوز له الزواج باختها تطبيقا لقاعده الالزام او لا؟ تزوج بامراه عاميه بدون اشهاد فهل يجوز له الزواج باختها تطبيقا لقاعدة الإلزام؟ ليش؟
عندنا باطل،
عندهم باطل،
عندهم باطل، عندنا صحيح بدون إشهاد. لا، النكاح باطل عندهم، صحيح عندنا.
هي يجوز
ليش؟
الزام.
باب الإلزام، هو حق للزوجة أن لا يجمع بينهما؟ إذا قلنا حق فبالتالي باب الإلزام صح. واضح؟
ومع أنهم هو ما متزوج فيجوز له الزواج باختها، لكن عندنا باطل.
عندنا شنو الباطل؟
النكاح باختها لأنها هي زوجته.
إيه، لكن قاعدة الإلزام ما ترفع هذا؟ بيصير إلزام؟ يمكن استفادة من قاعدة الإلزام، أرد استفيد من قاعدة الإلزام، شلون استفيد؟ بأن ننكح أختها وما شابه. وإن كان عندنا صحيحا العقد، عقد عندي صحيح وهي باطل، شو استفيد من العقد أنا؟ شو تقول؟ هي ترى العقد باطل.
نعم.
واضح؟ فللاستفادة من قاعدة الإلزام جاز نكاح أختها، ماكو مشكلة. إذا طلق غير الإمام زوجته التي ليست هي بإمامية أيضا، فتارة نفرض أن شخصا ثالثا غير إمامي أراد الزواج بها، وأخرى نفترض أن الثالث إمامي، الزوج إمامي والزوجة مخالفة، طلقها.
لا، اثنيناتهم مخالفة.
غير إمامي، بلي غير إمامي طلق غير إمامية، وجاء واحد يريد يتزوجها. ها، هل هذا الزوج هذا الثاني الطرف الثالث إما إمامي أو مخالف؟ واضح؟ غير إمامي أراد الزواج بها، وأخرى نفترض أن الثالث إمامي، ففي الحالة الأولى يجوز زواج الثالث طبقا لأي قاعدة؟ يا قاعدة
إمضاء.
واضح؟ وهكذا في الحالة الثانية يجوز زواج الثالث طبقا لأي قاعدة؟
للزوج.
هو شلون طلق؟
طلق غير إمامي زوجته.
فتاري طلاق شبيه، قلنا طلاق ظاهري، فجاز للإمام أن ينكحها وإن كان طلاقه باطل. طلاق لأن شو طلاقهم شيخي؟
بدون إشهاد.
طب بدون إشهاد فباطل عندنا، فبقاعدة الإلزام جاز لك أن تنكحها على قاعدة الإلزام. أما نفسهم بيناتهم فهي مو قاعدة الإلزام لأنه على وفق دينهم
باطل.
لا، جو مو باطل بيه، هو الطلاق عندهم واقع، فإذا يجي واحد من مذهبهم جاز أن ينكحها بها بخالف، لكن مو بقاعدة الإلزام، بقاعدة الإمضاء. ستة، إذا تزوج غير الإمام بغير الإمامية بعقد، تزوج غير الإمام بغير الإمامية بعقد نفترض تارة صحيحا عندهم وأخرى باطلا، وفي الحالة الأولى لا يجوز للإمام الزواج بتلك المرأة، بينما في الحالة الثانية يجوز ذلك. أوضح وجه الفرق. إذا تزوج غير ما بغير ما بعقد نفترض تارة صحته عندهم وأخرى بطلانه. نفترض إحنا صحته، لو يفترضون هم صحتهم.
إحنا نفترض صحته، يعني جاء
مثلاً.
أقرأ. إذا تزوج غير الإمامي بغير الإمامية بغير الإمامية، من هم مخالفين، بعقد نفترض تارة صحيحة، نفترض تارة صحيحا عندهم. ها. وأخرى باطلا. وفي الحالة الأولى لا يجوز الإمام الزواج بتلك المرأة، بينما في الحالة الثانية يجوز ذلك. ليش؟ لأنه إذا عنده صحيح ما يجوز لك زوجة، إذا عندهم صحيح، وإذا عندهم باطل جاز الإلزام وإن كان عندنا صحيحا. يعني مجرد هذا فرض، يعني تغيير آخر للفروض المتقدمة. تضحت له عيدها؟ ما واضح. هذا الزوج غير بين، يعني مخالفين الزوجه مرة، يا العقد صحيح يا باطل. عندهم عندهم العقد صحيح مرة، ومرة نقول لا باطل. في الفرض الأول الإمامي ما يجوز يتزوجها، ليش؟ لأنه في مذهبهم صحيح. في الثاني باطل، شنو جاز الإمامي يعني؟ ليش؟ لقاعدة الإلزام، وإن كان يراه عقدا صحيحا. مو غريبة هاي المطلب. سابعا، هناك أشياء لا يجوز بيعها لحرمة أكلها، كالسمك الجري مثلا، ولكن حيث يستحلها غير الإمامي، فهل يمكن الحكم بجواز بيعها عليه تطبيقا لقاعدة الإلزام؟
يجوز.
شخص بيع الخمر هم يجوز، لأنه مستحل الكتابي.
هو بيعها غير الإمامي.
ها؟
بيعها غير الإمامي.
غير الإمامي شيء
يعني؟ قصد يعني المسلم.
القصد يعني، فبالتالي هو الملاك بأنه أنت تملك لو ما تملك، ملاك البيع. لا بيع شيخ محمد، لا بيع إلا في ملك، انت تملكها حتى تبيعها لو ما تملكها؟ هاي بعض المحرمات الشارع سلب ماليتها، سلب ماليتها، مثلا الكلب والخنزير ومشاكل في الجملة. لو تصور لها منفعة معينة جاز البيع بلحظة كمنفعة، مثلا بيع العذرة جلكم الله نجاسة،
تتحقق الملكية بهذا اللحظة.
اي بهذا اللحظة، مثلا مثال بيع العذرة نجاسة لا يجوز بيعها لأنه لا تملك، سلب ماليتها. إن الله إذا حرم شيء حرمه ثمنه، فحرم شيء حرمه من جميع الجهات، والجهة المحرمة تحرم الثمن في قباله، فحرم العذرة لأنها نجسة، فأي استعمال لأجل النجاسة محرم، فبالتالي سلب المالية. أما إذا استعملناها في غير النجاسة للتسميد مثلا فجاز أن يقع لها منفعة محللة. واضح؟ إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، أما للتسميد لم يحرمه الشرع في النجاسة، تسميت فجاز البيع بلحاظ تلك المنفعة. أنا جينا تبيع شو اسمه الجري، ليش حرمه؟ حرم لأجل الأكل، فإذا حرم شيء حرم ثمنه، يحرم أكله فيحرم ثمنه. المخالف وإن كان يستسيغ أكله لكنه ماكو مالية لأجل بيعها. واضح؟ فإذا المخالف يشتري لأجل الأكل لا تملك المالية لكي تبيع. واضح؟ فلا يصح البيع، قالت الزام ما تجري، وإن كان هو شنو يجوز يرى حلية ذلك. واضح؟ لعله أكو قول آخر هسه ما ندري، لكن هذا النظرة الأولية للدليل. واضح إن شاء الله الماضي؟ أعيدها؟ ها؟ مثل الخمرة، الخمرة جاز بيعها؟ ما يجوز بيعها حتى على مستحلها. نعم إذا انقلبت خلا صار لها منفعة، صار واضح؟ أو سبحان الله أن الخمر له منفعة، مثل الخمر هذا من النبيذ يؤخذ للصبغ مثلا للاصطباغ وغيره، هسه نفرض له فد منفعة نوعا ما اصطباغ أو أنه تسميد وما شاكل، ذاك الوقت جاز البيع بهذا اللحاظ. وياي؟
يمكن الحكم بجواز بيعها؟ شلون أنا أحكم بجواز وأنا مملك؟
يا هي يقول هذا هو سؤال، هذا سؤال هو حتى يريدك تجاوب. هناك أشياء لا يجوز بيعها لحرمة أكلها كالسمك الجري مثلا، مو يجوز، إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، ما يجوز بيعه لأنه محرم، ولكن حيث يستحلها غير الإمام فهل يمكن الحكم بجواز بيعها؟ هل يمكن الحكم بجواز بيعها؟
بالنسبة للمخالف أو بالنسبة للشيعي؟
الشيعي يبيع على المخالف، المخالف يستحل الأكل، فأكو منفعة محللة بالنسبة إليه على مذهبه، فيجوز أن أستفيد وأبيع. يقول هو أنا من أبيع كن أنا عندي ملكية، واضح؟ ملكية سلبت من عندي فكيف أبيع؟ واضح إن شاء الله؟ زين، فبالتالي لا يمكن تطبيق قاعدة الإلزام. قاعدة هذا تمام الكلام في قاعدة الإلزام، يأتي إن شاء الله الكلام عن قاعدة سوق المسلمين، قاعدة لطيفة ولذيذة وابتلائية، لعله أيضا أطول من هذه القاعدة، إن شاء الله نبحث بها من بقينا في الحياة. وصلى الله على محمد وآل محمد.